أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يقع الكلام في الموافقة الالتزامية. منشأ التعرض لهذا البحث في علم الأصول هو أنهم لما رأوا أنه قد لا يستلزم جريان الأصل العملي في بعض موارد العلم الإجمالي أي مخالفة عملية قطعية للتكليف، مثل العلم الإجمالي بالتكليف في مورد دوران الأمر بين المحذورين، فإنه وإن كان يعلم أنه إما هذا الفعل واجب أو حرام، لكن لا يمكن مخالفته القطعية. وجريان البراءة عن وجوبه والبراءة عن حرمته لا يستلزم أي مخالفة عملية قطعية. وهكذا في استصحاب نجاسة إناءين علم إجمالاً بحصول الطهارة لأحدهما، فإنه أصل تنجيزي وأثره الحكم بنجاسة الملاقي لأي من الإناءين، فلا يستلزم جريان الاستصحابين أي مخالفة عملية للتكليف. فخطر ببالهم أنه وإن كان لا يوجب جريان الأصل في هذه الموارد مخالفة عملية، لكن قد يستلزم مخالفة التزامية، يعني حينما تجري البراءة عن وجوب الفعل المردد بين كونه واجباً أو حراماً، فهذه البراءة تؤمن أن وجوب الالتزام بكون هذا الفعل واجباً، والبراءة عن حرمتي تؤمن أن وجوب الالتزام بكونه حراماً، فهذا يؤدي إلى ترك الالتزام بذلك الحكم الشرعي الواقعي المعلوم بالإجمال، وسموه بالمخالفة الالتزامية. فقاموا يبحثون عن أنه هل استلزام الأصل لمخالفة التزامية يوجب سقوط الأصل كما لو كان جريان الأصل مستلزما لمخالفة عملية قطعية أم لا. وحينئذ تكلموا عن ثلاث مباحث. المبحث الأول معنى الموافقة الالتزامية، المبحث الثاني الدليل على وجوبها، المبحث الثالث كيفية استلزام جريان الأصل للمخالفة الالتزامية، وهل يؤدي ذلك إلى سقوط الأصل أم لا. أما المبحث الأول وهو البحث عن معنى الموافقة الالتزامية، فقد يحتمل فيها معان: الأول الالتزام بالعمل وفق الحكم الشرعي، فكما أنه يجب العمل بالوجوب يجب الالتزام بالعمل بالوجوب. ولكنكم ترون أنه أولا لا معنى لهذا البيان في الحكم الترخيصي، كيف يلتزم المكلف ويجب أن يلتزم بالعمل بالحكم الترخيصي، وثانيا حتى في الحكم الإلزامي ما هو واجب عقلا تطبيق العمل عليه سواء التزم بالعمل به أم لا، لا دليل عقلا على أنه لو لم يلتزم بإتيان الواجب ولكنه أتى بالواجب فيعاقب، لماذا لم تلتزم بالعمل بالواجب؟ المعنى الثاني التصديق بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فهو من عند الله، هذا لا إشكال في وجوبه بل في تقوم الإسلام به. من لا يصدق النبي فيما جاء به من عند الله أي لا يعترف بقضية شرطية وهي أن كل ما جاء به النبي من عند الله فهو صادق، من لا يلتزم بهذه القضية الشرطية فليس بمسلم، فإنه ورد في موثقة سماعة: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، وفي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأقر بما جاء من عند الله فهو مسلم، المسلم هو الذي يقر بهذه القضية الشرطية، أي إن كان هذا الحكم جاء به النبي فهو صادق فهو من عند الله. ولأجل ذلك نحن يقوى في ذهننا أن الذي يدعي سهو النبي في الأحكام كبعض العامة فليس بمسلم، لأنه لا يقر بأن ما جاء به النبي فهو من عند الله، يقول لعله سهى كما ورد في تاريخهم أن النبي كان يصلي وكان يقرأ سورة والنجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجى، ففرح المشركون على مود هاي الوحدة الإسلامية والكفرية، وحدة الإسلام والكفر، إلى أن صار باكر جبرائيل نزل قال: لا هذا مو صحيح، هذا مو جزء من القرآن، هم في أساطيرهم يقولون نزلت هذه الآية الكريمة وما أرسلنا من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. هل هذا الحكي حكي معقول؟ لا تضحك به الثكلى. فشخص لا نقول نبي، فشخص عادي عاش طول حياته يناضل ويحارب تفكيرا خاصا، يحارب حزب البعض، يناضلهم، أشد مناوئ لحزب البعث. سمعت أنه فد مرة كان يحكي قال عاش السيد القائد صدام حسين وحدة حرية اشتراكية، أنتم تصدقون؟ فد إنسان عادي النبي اللي كان أكبر شيء عنده محاربة الشرك يجي يقول تلك القرانيق الأولى، تلك القرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترجى. على أي حال الذي يتهم النبي بأنه يسهو في الأحكام، لا أنه يسهو في الموضوع، ذاك مو مهم. بعض علماء الشيعة قالوا بذلك لا يجب الكفر، أما من يتهم النبي بأنه قد يسهو في الأحكام يعني جاء به ولكنه لعله ليس من عند الله، مشكل نلتزم بكونه مسلم. فكيف بمن وقف قدام النبي كم مرة أنكر ما جاء به النبي؟ وقد جمع ذلك المرحوم السيد شرف الدين في كتاب النص والاجتهاد من نفس روايات العامة. وقف في حجة الوداع بكل صراحة لما قال النبي هذا جبرائيل أمرني أن من لم يكن معه هدي، أن من لم يسغ الهدي يعني كان حجه حج إفراد بعد السعي يعدل إلى عمرة التمتع، فقال للنبي أنخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر؟ يعني أنت تقول نعدل إلى عمرة التمتع ونجامع أهلنا ونغتسل من الجنابة ثم نحرم بالحج ونذهب إلى عرفات؟ أنخرج أي إلى عرفات ورؤوسنا تقطر، يعني تقطر من ماء غسل الجنابة. ويقال بأن كلامه كان أشنع من ذلك لكنهم عدلوه فصار هيك. فقال له النبي إنك لا تؤمن بهذا إلى يوم القيامة. هل هذا مسلم؟ أنا أسألكم سؤال، ما أقول لا وما أقول نعم، أنتم فكروا. خب هذه الموافقة الالتزامية تكون بمثابة قرينة قضية شرطية. كل ما جاء به النبي، يعني إن جاء النبي بوجوب هذا الفعل فهو من عند الله. أما أنه جاء به أم لا، قلنا بأن القضية الشرطية لا تتكفل بيان وجود شرطها، فلا يجب الالتزام بأن النبي جاء بوجوب هذا الفعل. المعنى الثالث الخضوع بالنسبة إلى أحكامه تعالى، أي قبول أنه حق. أنت خد ترفض أحكام الجاهلية، أحكام الأنظمة الباطلة والفاسدة، شو تقول؟ هذا القانون مو صحيح، ليس في محله، ولكن بالنسبة إلى ما حكم الله سبحانه وتعالى، ما قضى الله به ورسوله، لا بد أن تلتزم بأنه حق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك، وهذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. غير التسليم العملي، لا بد أن يكون هناك تسليم نفساني، أي لا ينكر، ما يقول هذا مو صحيح. ليش الله سبحانه شرع هذا القانون؟ هذا المعنى أيضا مقوم للإيمان، ولا يرتبط بالموافقة الالتزامية التي يبحث عنها في علم الأصول. المعنى الرابع، وهو المعنى الصحيح المحتمل في المقام، أن يقال بأن المقصود هو التصديق بوجود حكمه. أنت الآن عالم بأنه دخل الليل، وفي نفسك تعتقد بهذا المطلب، لا ماكو عندك جحود قلبي بالنسبة إلى هذا المطلب، لأنه ما عندك داعي تنكر هذا المطلب. لكن أحيانا بعض الناس يحصل عندهم قطع بشيء، لكن نفسيتهم تأبى عن قبول وجوده، يتباحث فيه فد واحد شاف اشكال هذا عالم، اشكال هذا دقيق، ولكنه لكن نفسية هذا الشخص تأبى عن قبول أنه فاضل. قل دائما يبدي احتمالات لأن يبطل علمية ذاك. يقولون بعد المباحثة فشخص يسمع حكي ذاك الفاضل، يقول لهذا شفيت هذا اشكت عدة فضيلة، يقول لا مو معلوم، يجوز ما أخذ من كتاب فد واحد من المراجع، يجوز شايف فد كتاب، لعل يجوز استمع إلى شريط فلان مرجع فلان مدرس. دائما يبدي احتمالات حتى يخرب علمية ذاك الشخص، لا بس مجرد إبراز، لا هو يقشمر روحه. بعض الناس يقشمرون أرواحهم، مو قضية أنه في لسانه ينكر. السيد الخميني وفاقا للفيض الكاشاني قال من يعلم بشيء لا يمكنه أن لا يعتقد بوجوده، ومن لا يعلم بشيء لا يمكن أن يعتقد بوجوده. العلم وعقد القلب بوجود ذاك المعلوم متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فهل أنت حينما تعلم بأنه الآن دخل الليل يمكنك أن لا تعتقد بأنه دخل الليل؟ يمكنك أن تعتقد بأنه دخل النهار؟ لا. يقولون فما هو تفسيركم لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم؟ يقول السيد الخميني قدس سره هذا جحود لساني، جحود لساني، وإلا الذي يعلم بأن النبي من عند الله رسول الله لا يمكنه أن لا يقر به في نفسه، وإنما يجحد ذلك في لسانه. نعم ليس بمسلم، المسلم من أقر لسانا برسالة النبي. أبو جهل هيك يعرف النبي كما يعرف ابنه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهو لا يمكنه أن لا يعترف في نفسه بأن النبي رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما كان يجحد جحودا لسانيا. ولأجل ذلك هؤلاء ينكرون إمكان التشريع، يقولون التشريع مو ممكن إلا التشريع اللساني، وإلا في نفسه يعتقد بأن هذا من الدين ولا يعلم بأنه من الدين، ما يصير، مو معقول. أنا أسأل سؤال، أقول عمار لما قتلوا والديه انجبر يبرز الكفر، صح لو لا؟ يعني صار منه جحود لساني. وأبو جهل كان عنده جحود لساني، فهل هما متساويان؟ لا، أنه هذا مسلم وذاك كافر، واضح هذا مسلم وذاك كافر، لا، بلحاظ ما في نفسي عمار وأبو جهل، يعني ما في نفسي ما كان واحد، لكن هذا داعيه كان هو الخوف وحفظ النفس، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأبو جهل كان داعيه إلى الجحود اللساني الكبر. لا، عقد القلب له مرحلتان، مرحلة انفعالية صحيح، يعني يقطع بشيء، هذا مما لا محيص عنه، لمن يعلم بشيء يقطع، عقد قلب انفعالي لا يمكنه أن يتخلى عنه إذا حصل له مقدمات العلم. ولكن هناك مرحلة ثانية لعقد القلب، عقد القلب الفعلي، وهو الخضوع النفساني أمام حقيقة. فالإنسان كان يقطع بأن على يده دم يابس، فقال إن شاء الله أغسله، ابتناء أنه نسى، بعد أيام تذكر، سبحان الله أنا نسيت أغسل إيدي، فكانت إيدي نجسة، بالصبح قمت من النوم توضأت بدون أن أغسل إيدي فجميع ملابسي تنجست، أغراض البيت تنجست، رحت في مكان كنت معزوم هناك و خب تصافحت ويا الناس وأخذت منشفة، نشفت إيدي، هم تنجس، سائر الناس استفادوا منها تنجسوا، وفكر أني نجست أهل هذا البلد كلهم، شو يسوي؟ سبحان الله، يقوم يفكر يقول إيش مدري أن هذاك كان دم، لعله كان صبغة، لعله كان جلدة الطماطة، جلد الطماطة، يقشمر الروح، ماكو يقشمر. أهل شافت أن هذا دائما يفكر صحة مو زينة على حال، قالت إيش بيك؟ قالت والله أنا شايل هم، ذاك اليوم تذكرين كان بيدي شيء ظنيت أنه دم، كان بنائي غسلة نسيت. تقول له إيش بيك أنت؟ صار بيك زايمر؟ أنا شفتك ذيك الليلة غسلت إيدك أكثر من مرة، وفكر ليش ناسي بعض الأمور الأخرى، صار بك كبران صاير. فمن يسمع هذا الشخص أنه غسل يده ذاك اليوم، فكل ما خلقه من أوهام يزول يروح، يقوم يضحك على روحه، أنا كنت أغشمر روحي، يا صبغ أحمر، يا طماطة، هذا كان عالم، يعني كان عالم، يعني شنو؟ كان عنده بصيرة، على قولة السيد السيستاني العلم والبصيرة، بصيرة والوضوح، لكنه خلق أوهاما، على قولة المحقق الإصفهاني غلب أوهامه على علمه، غشى، ماكو غشى علمه بهذه الأوهام، فمنع نفسه من الخضوع أمام هذه الحقيقة. فهذا هو المعنى الصحيح للموافقة الالتزامية، أنه هل يجب الإنسان حينما يعلم أو تقوم حجة على وجود حكم شرعي أن يخضع أمام هذه الحقيقة ويعترف بوجوده، أما أنه يعترف بأنه لو كان هذا الحكم ثابتا من النبي فهو من عند الله، هذا مقوم للإسلام، يقول إن كان هذا الحكم ثابتا فهو حق، هذا مقوم للإيمان، لا، يخضع أمام هاي الحقيقة، يقول صحيح هذا الفعل واجب، أنا ما أنكر. هذا هو المعنى الصحيح للموافقة الالتزامية، وهل هذا واجب عقلا أو شرعا؟ وإذا كان واجبا فبأي مقدار يكون واجب؟ وكيف يصلح أن يكون مانعا عن جريان الأصول؟ نتكلم عن ذلك إن شاء الله في ليلة الأحد، والحمد لله رب العالمين.